الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولله در القائل، قلنا ولعل القائل هو المنصور الحلاج. سبحان من أظهر، فاعل أظهر كلمة ناسوت. سبحان من أظهر ناسوته، سر مفقود به، سر سنا لاهوته الثابت. اللاهوت هي الأنوار الإلهية، هي المركبة الإلهية بما لها من الأسماء والصفات. فالسر الذي لهذه الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات لها مظاهر ولها سر وباطن، لأن الله ظاهر وباطن وأول وآخر، فكما لأسمائه ظهور لأسمائه بطون. عمق معرفة الظهور بمعرفة من؟ بمعرفة البطون. فالبطون هي الأبعاد، والظواهر هي السطوح الظاهرية للشاهد للعارف للناظر. يقول سبحان ربي وعظم ربي وجل ربي، كيف أظهر تلك الأبعاد الأسمائية اللاهوتية؟ كيف أظهرها بناسوته، يعني بعالم الناسوت، أي بعالم الشهادة، بأن أظهر موجودا سماه الإنسان، فكان هذا الإنسان هو المظهر الكامل، هو المظهر التام لجميع الأسماء والصفات. أقل عبارة سبحان من أظهر، سبحان الله وجل ربي وعظم ربي، كيف أمكن أن يجمع حقائق الأسماء والصفات ويظهر الأسماء والصفات بواسطة من؟ بواسطة الناسوت. الناسوت هو عالم الطبيعة، هو عالم الأرض. كيف تحمل عالم الأرض حقيقة من الحقائق وهي الإنسان الكامل، بأن كانت هذه الحقيقة في عالم أدنى، في عالم نازل، في عالم أخير؟ كيف أمكن لله سبحانه وتعالى وهو القادر العظيم، كيف التعجب من قبلنا لقصور ذواتنا؟ كيف الله سبحانه وتعالى أبعاد الأنوار اللاهوتية الثاقبة النافذة أظهرها بأبعادها في عالم الناسوت بالإنسان الكامل؟ فالإنسان الكامل ببعده الطبيعي أظهر الأسماء في عالم الطبيعة، وببعده المثالي أظهر الأسماء في عالم المثال، وببعده العقلي أظهر الأسماء في عالم العقول، وببعده الوحدوي أظهر الأسماء في عالم النفس الرحماني بنحو البساطة والجمع، وببعده الواصل إلى بعض قوسين أو أدنى أظهر ما لا يمكن أن يعرف إلا لأمثال علي، وما كان شيعة حقيقيا لعلي عليه السلام. أما نحن فمن المحبين، ولسنا بشيعة إلا ما خرج بالدليل. سبحان من أظهر التوجه، سبحان من أظهر ناسوته، يعني ناسوته أي عالم شهادته، والمراد من عالم شهادته بجمعه في الإنسان الكامل بآدم عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وآله. أظهر ناسوته يعني أظهر عالم الناسوت عالم الشهادة. ديمن أظهر عالم الشهادة بواسطة إنسانه الكامل وهو الرسول الأعظم وهو آدم أيضا عليه السلام. كل واحد أظهر حقيقة اللاهوت ببعده وبسعة وجوده. آدم عليه السلام علم الملائكة الأسماء كلها ببعدها المتناسب مع آدم. ورسول الله صلى الله عليه وآله حينما عرج إلى السماء بين الحقائق بأبعادها، فكان شرفا للملائكة لينتقلوا من مرحلة في سيرهم وعروجهم إلى مراحل أخرى، وهكذا سيكون إماما مبينا لكل حقائق العوالم في ما يأتي من العروج والكمال. في برزخه هو إمام مبين لكل العوالم تقتدي به العوالم. في قيامته هو إمام مبين لكل العوالم. نتكلم عن البصير لا عن الأعمى، أما الأعمى فلا يشاهد أقوم الأنوار، وهكذا سيبقى في قيامته وفي جنانه يتخطى نورا بعد نور، تنكشف له الأنوار الإلهية فتكشف بواسطته للعوالم من الملائكة كما دون اكتبوا شيئا ما. كل مرتبة ناسوتية، قلنا الناسوت هو عالم الشهادة، وأراد منها هنا بما فيه من الإنسان الكامل كالرسول صلى الله عليه وآله. كل مرتبة ناسوتية تظهر المرتبة الأعلى، لأن العالم الأدنى هو صورة من صور العالم الأعلى. والمراد من الناسوت هاهنا هو الإنسان الكامل وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فهو المظهر للإسم الأعظم وهو الله. فعالم الشهود الناسوت أظهر سر نور عظمة الألوهية الحق تعالى. ظهر لاهوته بواسطة ناسوته، وظهر هو في الإنسان الكامل، وظهر هو تعالى في الإنسان الكامل الذي هو الآية الكبرى للحق تعالى. والناسوت هو عالم الشهادة بما فيه من السماوات والأرض، بما فيه من السماوات والأرض. وفي صورة الآكل والشارب إشارة إلى أن الإنسان الكامل في مرتبة هو يأكل ويمشي في الأسواق كما أشارت الآيات الكريمة لذلك. أرجو التوجه لتفصيل هذه العبائر. كل مرتبة قلنا الآن، كل مرتبة ناسوتية من عالم الشهادة هي آية على عالم أعلى وسلالة، ولذا هذا العالم آية الحق سبحانه وتعالى، والآية علامة وكي. فإذا هذا العالم جعله الله آية وعلامة تحكي العوالم الأعلى، بل تحكي الحق سبحانه وتعالى بما للحق من الأسماء والصفات تفصيلا، كعالم كعليم حي قدير، سواء كانت أسماء ذاتية أو أسماء فعلية، رازق محيي وأمثال هذه الأمور، بل وتحكي وحدة الأسماء في الاسم الأعظم وهو اسم الله. ومن تمكن أن يصل إلى هذه المرتبة تمكن من الأسماء والصفات أن يصل إلى مرتبة الاسم الجامع وهو الاسم الأعظم وهو اسم الله، ثم منه إلى من؟ إلى غيب الذات بما له من المراتب، والتعبير بالمراتب من ضيق العبارة لأنه لا نهاية، ولا نهاية لا تعد مرتبة. فإذا نقول كل مرتبة ناسوتية تظهر المرتبة الأعلى، لأنها آية من آياتها، لأن العالم الأدنى كما قال العرفاء هو صورة من صور العالم الأعلى. عالم الناسوت صورة عن عالم المثال، وعالم المثال صورة عن عالم من؟ عن عالم العقل، وعالم العقل صورة عن عالم النفس الرحماني والفيض المقدس، والفيض المقدس صورة عن عالم الفيض الأقدس وهي الأعيان، وهي الأعيان الثابتة وكلها ذهن. والمراد هنا من كلمة الناسوت هو الإنسان الكامل وهو الرسول الأعظم، فيقول سبحان الله الذي أظهر أسرار اللاهوت والأسماء والصفات الإلهية بما لها من البعد العظيم والنفوذ الثابت النافذ في كل الحقائق، أظهرها بأبعادها النافذة، يعني أظهرها بما لها من المظاهر وبما لها من البطون، أظهرها بكل أبعادها بواسطة من؟ بواسطة الناسوت. فناسوته أظهرت سرة يعني الأبعاد والبواطن الدقيقة، سر سناء أي نور لاهوته أي الألوهية الثاقبة النافذة السارية التي هي قبل كل شيء ومع كل شيء وبعد كل شيء. هذه الأبعاد أظهرها ناسوته أي الحقيقة، أي أظهرتها الحقيقة التي هي في عالم الناسوت بما لها من بعدها الناسوتي وبعدها المثالي وهكذا وعبارة. أقرأ الشعر: سبحان من أظهر ناسوته، يعني الناسوت أظهر من أظهر السر نوري اللاهوت أي الأنوار الإلهية الثاقب النافذ الساري في كل شيء. فمن أراد الله وجده في الإنسان الكامل، ومن لم يجد الله في الإنسان لا يجده في أي مكان آخر. لو كنا قادرين أن نرى الله بلا واسطة لكنا أنبياء. فمن توهم وعاش الوهم والخيال يرسم منها نسيج العنكبوت لكي يتوصل إلى الله بلا واسطة الأنبياء والأوصياء، كان من أجهل الجهال الذين يعيشون الجهل المركب. ثم فإذا ناسوته أظهر لاهوته موكل له، ثم بدا ثم ظهر الله ظهورا تاما ثم بدأ أي الحق في خلقه ظاهرا. كيف بدأ الخلق في حقه ظاهرا بكل أبعاده؟ ظهر في وجود ذي أبعاد مختلفة ببعد يظهر الحق وهو آكل شارب، وببعد يظهر الحق لي مع الله سلوى في عروجه ومعراجه، في سورتي آكل والشارب، الآكل والشارب والإنسان، وهو إشارة قلنا علما إلى الآيات الشريفة، يأكل ويمشي في الأسواق. فمع كونه يأكل ويمشي في الأسواق هو يكشف اللاهوت، وفي كونه يعيش المثال أو العقل أو أيضا يحكي اللاهوت، لكن اللاهوت بما يناسبه من الظهور. الله ظهر لاهوته في كل العوالم، فأظهر هذا اللاهوت بكل مراتبها المختلفة، الناسوت وهو الإنسان، واضح المثل. فإذا الإنسان حتى في أكله وشربه، أن في مرتبته الدانية، وهي الإنسانية بما هي إنسانية بلا أن توصف بأي وصف آخر، هي من مظهرات اسم الحق واللاهوت الإلهي. فأول ظهور يعني أول ظهور للحقيقة الإنسانية، لأن كل العالم الكبير هو من مظاهر من مظاهر الإنسان. فأول ظهورها، قبل التوجه اكتبوا لا بأس به، كان الكلام في أن العالم الكبير هو صورة الحقيقة الإنسانية، فالعالم هو الإنسان الكبير، بمعنى أنه لو نظرنا إلى العالم الكبير بتمامه لوجدناه صورة تفصيلية عن الوجود الإنساني الكامل، كما أنه لو نظرنا إلى الإنسان الكامل لوجدناه في أبعاده ومراتبه يحتوي ويشتمل على كل العالم. وقد تقدم أن كل موجود هو مظهر لاسم أو لبعض الأسماء الإلهية، والمظهر لاسم بين قاب قوسين لاسم الله وهو الاسم الأعظم هو الإنسان. واسم الله الجامع، واسم الله هو الاسم الجامع لجميع الأسماء. فالإنسان الكامل مظهر الأسماء في مرتبة الفيض الأقدس العلمي والفيض المقدس العيني. فالإنسان الكامل لأنه مظهر اسم الله فهو متقدم على سائر الأسماء ذاتا ومنقبة، يعني بحسب وجوده لا بد وأن يكون متقدم، وبحسب رتبته لا بد وأن يكون أيضا سابق على بقية الرتب. بل فإذا الآن المصنف بصدد هذه الدعوة، وهي والمراد من المصنف للمقدمة والقصر، وهي أن العالم ككل هو الإنسان الكبير، والعالم بنحو الإجمالي هو الإنسان البشري الآدمي. ولما كان النفس الرحماني وهي الحقيقة الإنسانية بنحو البساطة، خلق الله وجودا فكان حقيقة إنسانية جامعة لحقائق الوجود البسيط وهي الحقيقة الإنسانية وهي النفس الرحماني، وجامعة للإنسان الكبير وهو العالم بأبعاده العقلية والمثالية والشهودية. فالإنسان مظهر من مظاهر الحقيقة، الحقيقة للنبث الرحماني والحقيقة للعالم الكبير، فهو ببساطته مظهر النبث الرحماني وبجمعه ولفه للحقائق بنحو وكون جامع هو مظهر لكل العالم من عقله الأول إلى آخر مراتبه وهيوله وجلله. فإذا هو مظهر اسم الله، واسم الله هو الاسم الأعظم. وإذا كان هذا الاسم هو الاسم الأعظم المظهر لهذا الاسم وهو الإنسان الكامل، لا بد وأن يكون مظهرا لاسم الأعظم. فإذا أراد أن يقول للشيء كن فيكون بإذن الله تعالى، لكنه لا يقول إلا ما يراه متناسبا ومحققا للنظام الأحسن، فهو من مجاري الفيض الإلهي لتحقيق الحقائق. واضح المثل؟ وهو ليس أنا أو أنت. لو تمكننا أن نصنع الحجر وأن نجعل الحجر ذهبا لجعلناه بمقاصدنا الشخصية، هناك فناء في المقاصد والمراد الإلهي، ومن فنى في المراد الإلهي لا يطلب أمرا ومأربا شخصيا. واضح العبارة؟ فأول ظهورها أي ظهور الحقيقة الإنسانية أين ظهرت؟ في صورة العقل الأول، في صورة العقل الأول. فأول ظهورها وين؟ في صورة العقل الأول الذي هو أي العقل الأول، صورة إجمالية أي حقيقة جامعة بسيطة، صورة إجمالية أي حقيقة جامعة بسيطة. فالإجمال هنا ليس بإجمال لغوي في مقابل البيان، الإجمال هنا ليس إجمالا أصوليا، المراد من الإجمال الجمع البسيط، الحقيقة البسيطة الذي هو صورة إجمالية. الإنسان العقل الأول هو صورة إجمالية علما للمرتبة العمائية، للمرتبة العمائية. المرتبة العمائية سنكتبها، لكن نقول المراد من العماء ها هنا العماء بمصطلح الشرع والعرفاء. العماء عند العرف في مقابل البصر، وهذا ليس بمراد. العماء بحسب اللغة، إذا قيل حقيقة عمائية أي حقيقة برزخية بين حقيقتين، وتطلق على السحاب الرقيق، على السحاب الرقيق الواقع بين جو أعلى وجو أسفل، بين هواء أعلى وهواء أسفل. فالجو أسفل سحابه يكون في الجو، فوقه هواء وتحته هواء، هذا هو المراد من العماء. لكن ها هنا أيضا هذا ليس بمراد، المراد من العماء ها هنا هي حقيقة ربوبية تكون بين حقيقتين. واكتبوا والبره. والمرتبة العمائية هي مرتبة الأحدية، هي مرتبة الأحدية. إذا قلنا مرتبة العماء، إذا قلنا مرتبة العمى هي مرتبة الأحدية، فتكون برزخا بين غيب الغيوب الذي لا تنالها الأيدي، وبين مرتبة من؟ وبين مرتبة الواحدية أي مرتبة الأسماء والصفات. هذا إذا قلنا العماء هي هذه المرتبة أي مرتبة الأحدية، وقيل اكتبوا وقيل العماء مرتبة الواحدية، وقيل العماء مرتبة الواحدية. فإذا كانت مرتبة الواحدية كانت بين الأحدية وبين الفيض الأقدس وهي الأعيان الثابتة. أقرأ الكتاب، هو في صورة العقل الأول الذي هو أي العقل الأول صورة إجمالية جامعة بسيطة للمرتبة العمائية، يعني حقيقة واقعة بين حقائق، برزخ بين أمرين المشار إليها في الحديث المشار إلى هذه المرتبة العمائية. أرجو التوجه، فإذا المرتبة العمائية وإن أطلقت على الأحدية أو الواحدية لكن هي تطلق أيضا على كل حقيقة بين حقيقتين واقع مثلا، ولذا يقال العقل مرتبة عمائية لأنه واقع بين النفس الرحماني وبين المراتب التي هي دونه. بل للمرتبة العمائية المشار إليها هذه المرتبة العمائية في الحديث الصحيح عند سؤال الأعرابي، أرجو التوجه، عربي وأعرابي، المراد من الأعراب أهل البادية البعيدين عن الحضارة، وجهلا أو تعمدا قد تطلق من بعض الناس على العرب بما هم عرب، فيقول ذمهم القرآن المجيد بقوله إن الأعراب أشد كفرا ونفاق. فلا أدري أتصدر من فاضل عمدا أو جهلا بمن بحقائق القرآن. فالأعراب هم أهل الهدى، هم أهل البادية البعيدون عن الحضارة، فأعرابي ثالثي وأعرابي عربي وأعرابي كردي وأعرابي كذائي. أعرابي كلمة عامة تطلق على أهل البادية من أي قوم كانوا. بل في الحديث الصحيح عند سؤال الأعرابي من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا الحديث وارد من قريب أبناء العامة، ولعل له أيضا ثبوت من قريب الخاصة، لكنه مشهور عند العامة. يسأل هذا الإعرابي الرسول صلى الله عليه وآله أين كان ربنا؟ أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ سؤال قلنا يتناسب أن يصدر من إعرابي من بعيد عن المعارف والحضارة السماوية، وإلا فكيف يسأل السائل عن أينية للحق سبحانه وتعالى وهو مؤين الأين ومكيف الكين ومحقق الكون؟ فلو كان محتاجا إلى أين، لو كان محتاجا إلى مكان أو زمان، لو كان محتاجا إلى ظرف، لما كان خالقا لذلك الظرف، لما كان خالقا لذلك المكان أو الزمان. لكن لما كان السؤال من إعرابي فلا يمكن أن يكون الجواب كيف تسأل عن أين الحق سبحانه وتعالى والحق لا أين له هو مؤين الآن، هذا الجواب يتناسب مع عارف، فأجابه الرسول بما يناسبه. ولذا كلام الحكماء يكون على قدر العقول، يكون على قدر العقول. قد يسألك سائل وهو طفل صغير ما هو الله وأين هو الله، فلا يكون من العقل السديد أن تجيبه بما تجيب به ابن سينا، لا يعقل، فلا بد وأن تجيب طفلك بما يتناسب مع عقله. مثير له، لكن بدون أن يكون الجواب يوجب الضلالة يوجب الخطأ. فأين كان ربنا؟ أجابه الرسول صلى الله عليه وآله بما يناسب عقله، لكن الكلمات وإن نزلت لكي تتطابق مع إعرابي، لكنها لو وقعت بيد عارف لتفجه والتفت إلى معنى آخر منها. واضح، لأن العظماء هكذا يتكلمون بكلمات لها أبعاد يلقون الأنوار، فهذا ينظر إلى نور ببعد وذاك إلى نور أين كان ربنا. هكذا الرجل هكذا أظن، على أن الله إذا كان على الكرسي أو على العرش أو فوق السماوات فإذا له خدم وحشم وله مكان وله وقد تكون له حتى الجواب وأسأل هذه الأمور، فأخذ يسأل بهذا المستوى والجواب بما يناسبه، لكن لو وقع عند العارف لكان بمعنى آخر. واضح، يعني بمرتبة معنى يتطابق مع عقلية الإعراب وبمرتبة يتطابق مع من هو فوقه وهكذا. أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ بل فالرسول ما أجابه كأجوبة الإمام الصادق عليه السلام، الله هو المؤذن الآن فلا أذن له، هو مكون الكون فلا كون له، هو مهيئ الحي فلا حيث له. الأجوبة لو كان في مقابل عارفين لكان بهذا المستوى وبما هو أرفع من هذه المستويات، لكن أجابه بما يناسبه فقال، قال صلى الله عليه وآله: كان في عماء. قلنا العماء هو السحاب الرقيق، هو السحاب الرقيق. شنو أجاب الرسول صلى الله عليه وآله؟ كان في عماء. هذا الإعرابي يعرف دابته ويعرف سماء وأرضا يشاهدها، فلا بد وأن يقول كان في عماء، يعني كان كسحاب رقيق دقيق ما فوقه هواء، لكن سحابك الذي ترى فوقه هواء وتحته هواء، لا تقس ذات العماء على هذا العماء، هو سحاب، هو فيض، هو ماء منبسط، هو حقيقة مفيضة، لكن ليس فوقها شيء ولا تحتها شيء لكي تكون في عين. كان في عماء ما فوقه فوق هذا العماء هواء ولا تحته هواء. اكتبوا، فهو عماء ليس كعماء عالم الأرض الذي فوقه هواء وتحته هواء، بل فالواحدية عماء لا كفة أسمائية فوقها. الآن نقول لعل المراد من العماء هو مرتبة الواحدية. مرتبة الواحدية كما تعلمون هي مرتبة الأسماء والصفات. الواحدية عماء لا كثرة أسمائية فوقها، لأن الذي فوقها هي الأحدية. فالواحدية مقام الوجوب الذاتي وفوقها الأحدية. اكتبوا، فالواحدية مقام الوجوب الذاتي وفوقها الأحدية الصمدية التي هي مقام ثناء الكثرة. فإذا الواحدية مقام الوجوب الذاتي الذي وجبت به كل الأسماء والصفات. فوق هذه المرتبة مرتبة الأحدية الصمدية التي هي مقام ثناء الكثرة، وتحت الواحدية وتحت الواحدية مقام ظهور العلم، مقام ظهور العلم للفيض الأقدس، والعين للفيض المقدس. فإذا أرد توجه فصار مقام الواحدية عماء لا هواء فوقه ولا تحته، الذي فوقه ليس من سلخ الهواء، هو برزخ، هو عماء، هو أمر رقيق دقيق، لكنه ليس كالسحاب الذي فوقه هواء وتحته هواء. فوقه الأحد الواحدية وتحته كثرة عالم العلم بالفيض الأقدس والفيض المقدس. هذا إذا قلنا أن المراد من العماء هو الواحدية، وإذا قلنا المراد من العماء هو الأحدية، فالأحدية برزخ بين غيب الغيوب وبين الواحدية، فليس الفوق ولا التحت من الهواء. واضح المثل؟ بل كان في عماء، لذلك قال صلى الله عليه وآله: أول ما خلق الله نور. أرجو التوجه. الحقيقة الإنسانية قلنا الآن هي حقيقة ذات أبعاد مختلفة، لأنها هي الظهور للاسم الأعظم وهو اسم الله. مشيقنا الآن. فلما كانت كذلك فهي متحدة مع حقيقة الإنسانية في النفس الرحماني، ومتحدة مع كل المراتب. فأول ما خلق الله نوري، فأول ظهور هو النور المحمدي، وهو العقل الأول، وهو العقل الأول، لأن الحقيقة المحمدية بأبعادها لا بوجودها الناسوتي الذي يأكل ويمشي بالأسواق، بحقيقته هو متحد مع كل الأبعاد. ولذا قال البعض هم الواسطة في التكوين، وقال البعض هم فقط أشرف الكائنات لشرفهم على العوالم وكون الحق سبحانه وتعالى ما خلق شيئا إلا من أجلهم. ولعل هناك معاني لا نعرفها ولسنا نادرين أن نفسر كل شيء، فلو كنا نعرف كل شيء لما كنا بكوننا الفعلي من ضيق وجودنا الإنساني. فنحن قد نسمع الكثير، كيف أخذ الله من بني آدم من ظهورهم فأقر الإنسان ثم كان كفورا، كيف كنا وكيف أقررنا وكيف تحملنا الأمانة ثم خلنا الأمانة، في أي ظرف وفي أي محل وفي أي مجال؟ هل كنا ثم ذهلنا؟ كنا مخلوقين ثم ذهلنا في عالم المادة لما وقعنا في هذا القفص الضيق المادي؟ أو بأي معنى من المعاني؟ في الحقيقة في بعض الأحيان الاعتراف بالعدل كمال. فإذا نحن نقول هناك آيات، هناك روايات تدل على معاني لها ظواهر قد نفهمها، فنقولهم واسطة التكوين، فنقولهم قد اتحدوا مع الفيض الأقدس والفيض المقدس، اتحدوا مع النفس الرحماني، اتحدوا مع العقل الأول في مراتبهم الوجودية، فكانوا عقلا وكانوا مثالا وكانوا. لكن لما كانت المعاني بأبعادها تحتاج إلى من له بعد وسع وجودية يتمكن أن يتحمل تلك المعاني، ولسنا أهلا لها، فإقرارنا بالعدل في كثير من الموارد خير من التفسير بلا دراية، فإن الإقرار بالعدل شجاعة في بعض الأحيان. وقنا سلف بمثل هذه الكلمات العظيمة، نحن في الحقيقة والواقع لسنا أهلاً، وتفسيرها بعقولنا المستقلة أو أخذها من كلمات الفلاسفة الذين ما كانوا تحت منابر الأنبياء قد يكون فيه ما فيه. نعم، فلاسفة كانوا تحت منابر الأنبياء فأخذوا من الأنبياء كلامهم فله معنى آخر. على كل أول ما خلق الله نوري، هل هو متحد مع النفس الرحماني؟ هل هو النفس الرحماني بكيفية وبحيثية؟ كيف خلق الله نوره وبواسطة نوره خلق السماوات والأرض وخلق الحقائق بأبعادها المختلفة؟ وكيف كان نورا ثم تحقق في عالم الناس فصار من البشر؟ وكيف يكون كذا ويكون في بداية الخلق؟ هذه الأمور نفهم بعض مراتبها الأولية، لكن لا ندعي فهمها بأبعادها ومثلا. وإن شاء الله إن كنا أهلا ستنكشف لنا في برزخنا أو في قيامتنا أو بعد ذلك في عروجنا في مراتب قياماتنا. أول ما خلق الله نوري، وأراد من النور العقل كما أيد هذا الكلام، وهو أنه أول ما خلق الله هو النور المحمدي وهو العقل، كما أيده صلى الله عليه وآله بقوله أول ما خلق الله العقل. فإذا أول ما خلق نوري وأول مخلوق هو العقل، فهو العقل أو هو متحد مع العقل. وقال أو العقل من مظاهر الإنسانية، ثم في صورة باقي العقول، ثم في صورة باقي العقول مثلا. فكما هو العقل أو متحد مع العقل، هو ظاهر في صورة باقي العقول الطولية على اختلاف مراتبها، والنفوس الناطقة الفلكية وغيرها، لأنهم يعتقدون أن الأفلاك ذوات أرواح ناطقة. والنفوس الناطقة الفلكية وغير الفلكية، وفي صورة الطبيعة يعني وظاهر في صورة الطبيعة والعيون الكلية والصورة الجسمية البسيطة والمركبة بأجمعها، لأن الإنسان قلنا نسخة بدل عن العالم، فلما كان هكذا فلا بد وأن يكون له ظهور في كل مراتب العالم. ويؤيد ما ذكرنا قول أمير المؤمنين في رواية محمد بن سنان، قول أمير المؤمنين ولي الله في الأرضين من هذه العبائر وما شاكلها يظهر على أن القيصري كان عارفا بالولاية الكبرى، مقرا بوجود المعصومين بوجود الأوصياء برسول الله صلى الله عليه وآله، وبعبارة أخرى مقر بأن الرسول لم يترك الأمة السوداء تضيع في المتاهات حتى يصل أمرها إلى أن تسمي أمثلة الشياطين بأمراء المؤمنين كمعاوية ويزيد وما شابه. ويؤكد ما ذكرنا قول أمير المؤمنين ولي الله في الأرضين قطب الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبة كان يخطبها للناس. خطب الأمير عليه السلام مختلفة، أنا نقطة بسم الله، أنا نقطة بسم الله. قيل المراد من كونه نقطة بسم الله أي أنه العقل الأول الأسماء الإلهية هي مجرى الفيض، وأول تحين للفيض هو النفس الرحماني، فلعله هو المراد. وأول نقطة الفيض هو أول تعين وهو العقل الأول، لأنه أول تعين للصادر الأول، وأول التعين وأول المخلوق للصادر الأول، يعني أول تعين على صفحة العقل، على صفحة النفس الرحمن هو العقل الأول، فيقول أنا العقل الأول. ويقول عليه السلام أنا جنب الله الذي فرط فيه، كما ورد في الآية الشريفة يا حسرة على ما فرطنا في جنب الله. وشنو له جنب الله؟ ما هو؟ هو الإنسان الكامل، فمن ضيع معرفة الإنسان الكامل ضيع حقيقته كونه الإنسان، فكان كالأنعام بل أضل سبيلا. بل ما هي عندي وأنا القلم، وأنا القلم، وأنا اللوح المحفوظ، وأنا الأرض، وأنا الكرسي. أرجو توجه، يريد لعله أن يشير، وقلنا نحن نقف بعجز أنفسنا، يريد لعله أن يشير على أن حقائق العالم على أبعادها وتفاصيلها كونها الجامع أنا. فكما وأن للعالم الكبير عقل فهو أنا، لأني أنا عقل الكل. فكما وأن للعالم الكبير عرش وكرسي وقلم ولوح، بواسطتها جرى الفيض، فبواسطتنا جرى الفيض، فنحن الأنوار التي كانت متعلقة بالعرش. واضح المسألة؟ وأنا الكرسي، وأنا السماوات السبع، وأنا السماوات السبع والأرضون. ويا ليتنا كنا نعيش في زمن معصوم نأخذ منه الحقائق بلا زيادة ولا نقصان، لكننا مع كل الأسف نعيش في زمان بعيد عن الأنبياء والأوصياء لكي يكونوا أسوة لنا حتى لا نتيه كما نحن اليوم. بل إلى أن صحى هذا التوجه، يقال فلان صحى باصطلاحنا يعني أثاق بعد غشوة. أصحها هنا لا يراد منها هنا هذا المعنى العادي العرفي، أصبحت إشارة إلى حالة أصبحت بعد المحو، إلى حالة أصبحت بعد المحو، حالة محو وهي حالة الثناء في ذات الله، لي مع الله خلوة، لي مع الله خلوة في كونه كقاضي قوسين أو أدنى، وللأولياء مراتب على اختلاف مراتبهم، فلهم فناء في ذات الله إذا رجعوا من عالم الفناء في ذات الله لعالم الصحو، أي لعالم التوجه إلى الكثرة، فنزلوا من عالم الوحدة والثناء إلى عالم الكثرة والواحدية ليرتبطوا بالأسماء والصفات، ومنها يرتبطوا بالخلق وتبليغ الحقائق. هذا يقال حالة صحو في مقابل محو. واضح؟ بل يعني جذبة رحمانية تكون فناء للإنسان، فلا يرى إلا الحقيقة الإلهية بذهاب كل الأبعاد لكثرة الأسماء والصفات. اكتبوا لا بأس به. إلى أن صحى، المراد من الصح قلنا الرجوع إلى الحالة العادية، إشارة إلى حالة الصحو بعد المحو والفناء. فكلامه عليه السلام كان في حالة المحو والفناء، وفي حالة المحو يصبح الإنسان لسانه تعالى الذي به ينطق، وسمعه الذي به يسمع. حالة المحو مقام البلوغ إلى الوحدة والثناء في هذه المرتبة، والإنسان بأبعاده المختلفة هو ظهور كل الحقائق. وحالة الصحو هي حالة الرجوع إلى الكثرة بعد الوحدة، فالإنسان الكامل من حيث كونه واسطة الفعل هو القلم، ومن حيث كونه مجردا هو العقل. فالعقل الأول مظهر من مظاهره هو العقل، فالعقل الأول مظهر من مظاهره. ومن حيث كل مرتبة بما يناسبها يكون عرشا وكرسيا وسماء وأرضا أرض التوجه. فالإنسان بقمة عروجه يكون محوا وفناء في ذات الله، فلا تعبد هناك، لا مشاهدة لربوبية ومربوبية لأنها فناء. دنا تتجلى، دنا قرب فصار مصداقا لحقيقة القرب، تتجلى فصار مصداقا للتدلي أي للتعلق أي للمعنى الحرفي. دنا أول فصار محض القرب وقمة القرب، بعد ذلك تدلى أي صار محض الفناء في ذات الله أي صار معنى المعنى الحرفي. أنا وأنت نعرف أن من التعلق بالحق سبحانه وتعالى، ولسنا حقائق متعلقة به، نحن تعلق بالله، نحن نعرف ولا نشاهد ولا نلمس، ولذا نضيع ولذا نكين ولذا نعيش الصراع الداخلي بين جنود الشيطان وجنود الرحمن. وكذا العظماء يلمسون ويشاهدون، العلماء العظماء يلمسون حقيقة المعنى الحرفي، فلمس حقيقة القرب فكان قمة ومصداقها ومصداقا أعلى لها، ثم صار مصداقا للمس واقع المعنى الحرفي والتدلي والفناء. فلما كان هكذا كان قاب قوسين، أي كان بينه وبين ربه قوس محض العبودية في مقابل محض الربوبية، ثم قرب عن تلك المرتبة وعرج عن تلك المرتبة، فأخذ يسير في مرتبة جديدة وهي مرتبة الفناء في ذات الله، بالذهول عن الرب والمرغوب، بالذهول عليكم السلام، بالذهول عن كل شيء، بالذهول عن مرتبة الواحدية ومشاهدة الكثرات، فصار محض فناء في ذات الله. ها هنا محض التعلق صار فناء في ذات الله، ها هنا أوحى إلينا أوحى. فإذا الإنسان لما كان هو الحقيقة الجامعة، وكان هو الحقيقة النورية التي هي قبل كل الحقائق، هو في مرتبة نفس رحماني، وحدة وبساطة وفناء في ذات الله، فهو ظهور للوحدة بنحو النفس الرحماني، وهو ظهور للبساطة والجمع بنحو العقل، وهو ظهور للأسماء الجزئية في عالم المثال، وهو ظهور لكل الحقائق، فهو العرش، وهو الكرسي، وهو القلم، وهو كل الأبعاد الوجودية، فهو المظهر التام لإسم الله، فهو الاسم الأعظم الفعلي. وفي التوجه الأنبياء والأوصياء أعظم من عفريت أو عارف بشيء من الكتاب يحضر حشر بلقيس، فلا نريد أن نناقش في تمكنهم من النفوذ والتصرف في حقائق الكون، لكن نتردد في كثير من المعجزات والكرامات الموجودة في كثير من الكتب. هم فوق هذه المرتبة، هم اسم الله، هم اسم الله الأعظم، واسمه الأعظم نافذ وسار في كل الحقائق، لكن لا نتقبل الكثير من الادعاءات لأنهم لا يقومون بمعجز ولا بكرامة إلا إذا توقف عليها أمر التوحيد والرسالة، وما دون ذلك فهي نسب لا يمكن تصحيحها. أرجو دجل وأراد بل يقرنها دليل إلى أن صح، قلنا المراد من الصح الرجوع إلى حالة الطبيعية وهي مشاهدة الكثرة، إلى أن صح في أثناء الخطبة أرجوك كل إنسان ببعده العظيم في أنظار القاصرين لا يكون سليما، لأن الإنسان القاصر يريد أن يقيس كل شيء على نفسه مجللا، ولذا في أوصاف المتقين يقول الإمام علي عليه السلام على أن المشاهد إذا نظر إليهم ظن فيهم خبل، ظن فيهم عدم اعتدال، ليس بخبل ولا بعدم اعتدال، لكنها خشية الرحمن، لكنها ارتباط بالحق وذهول عما سواه لولا الوظيفة التي أمرهم الله بها أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وإلا فهم بمعزل عن أمثالنا من القاصرين. إلى أن قحى في أثناء الخطبة وارتفع عنه حكم تجلي الوحدة، وارتفع عنه أي عن علي عليه السلام حكم تجلي الوحدة، في تجلي الوحدة قال أنا نقطة، أنا نقطة بسم الله، لكن في مقام آخر أقر بعبوديته. قلنا في مقام الثناء ليس هناك من تعدد قوسين قوس عبودية ملحوظة في مقابل ربوبية مشهودة، هناك ثناء لا تعدد للأقوات هنا مثلنا، ولذا قال ورجع إلى عالم البشرية، وعالم البشرية له أبعاده المختلفة من أدنى إلى أعلى، وتجلى له الحق بحكم الكثرة في مقام الواحدية والأسماء والصفات. ففي هذا المقام ليس هناك من ثناء، بل هو مقام مشاهدة الحقائق على مراتبها، فشرع معتبرا، فشرع هناك ثناء ما كان يلمس نفسه ويشاهد نفسه، بل ما كان يشاهد الله ببعده بأسمائه وصفاته، كان ثناء في الأحادية. فلما نزل عن لمع الله سلوه، نزل عن هذه المرتبة فشرع معتبرا فشاهده، فأقره بعبوديته هاي مراتب عبودية، مراتب ألوهية، مراتب رقية، هاي مراتب السير في الأسماء والصفات والقيام بما يناسب الحال. فشرع مقتدرا فأقر بعبوديته تعالى وأقر بضعف نفسه وانقهارها وانقهاره تحت أحكام الأسماء الإلهية، لأنها مركبة واحدية. بل وأكرر وأقول، نحن نطلق عبارات لا نفهم معانيها. المعاني عندما لمسها، المعاني عندما كان كونا لها، أما نحن فغاية ما يمكن أن نكون كالمسجل نطلق عبارات، أو كالمسجلة نطلق عبارات. ولذلك قيل الإنسان الكامل لابد أن يسري في جميع الموجودات، الإنسان الكامل لابد أن يسري في جميع الموجودات، كما وأن الله سبحانه وتعالى مع كل الموجودات وجودا قيوميا، الإنسان مع كل الموجودات وجودا ظهوريا، فهو ظاهر في كلها وسار في جميعها على اختلافه.